الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى قول المؤلف حفظه الله، يقول: باب في بيان صفة الوضوء. باب في بيان صفة الوضوء. يقول: بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه، يقول أنت سبق أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه، والشرائط والفرائض هي أشياء لابد منها ليصح الوضوء، لكن الشرائط هذه أشياء اللي هي الشروط، الشرائط اللي هي الشروط هذه أشياء يعني يؤتى بها قبل الإيه؟ قبل الشروع في الوضوء، والفروض هذه أجزاء داخل الإيه؟ الوضوء لابد منها ليصح الوضوء، اللي هي زي غسل الوجه وغسل اليدين وهكذا، وسنن الوضوء. فيقول: عرفنا ما هي الشروط وما هي الفرائض وما هي السنن. قال: كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام، وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن مستوحاة من نصوص الشرع لتعمل على تطبيقها إن شاء الله. يقول الآن يعني سأذكر صفة الوضوء الكامل المشتمل على فروضه ومستحباته، يعني مرتبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال: فصفة الوضوء أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها. أن ينوي، والنية يعني عمل قلبي، أن يعزم بقلبه على الوضوء، وأن يقصد بهذه النية استباحة الصلاة أو استباحة ما يطلب له الوضوء، يعني العبادات التي تحتاج إلى وضوء مثل مس المصحف، مثل الصلاة، مثل الطواف، يقصد استباحة هذه الأمور التي تحتاج إلى وضوء، أو يقصد رفع الحدث الذي عليه، ينوي بقلبه أنه يتوضأ ليرفع الحدث الذي عليه، فينوي الوضوء بقلبه لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها. ثم يقول بسم الله، بعد النية يقول بسم الله، يتلفظ بها بلسانه. ثم يغسل كفيه 3 مرات، يغسل الكفين إلى الرسغين يعني 3 مرات. ثم يتمضمض 3 مرات ويستنشق 3 مرات وينثر الماء من أنفه بيساره. وصفة ذلك يعني أنه يأخذ يعني غرفة من الماء بيده اليمنى فيجعل يعني نصفها في فمه، ثم نصفها في أنفه، نصفها في فمه ونصفها في أنفه. في المضمضة اللي هو الجزء الذي في الفم يمضمض، يعني يحرك الماء ويديره في أجزاء الفم، ويسن بعد المضمضة مج الماء وعدم ابتلاعه، يسن أنه يمج الماء. وفي الاستنشاق اللي هو الجزء الذي وضعه في أنفه يسحبه بنفسه، يعني يسحب هذا الجزء بنفسه، وكلما بالغ في الاستنشاق يكون أفضل، لقول صلى الله عليه وسلم: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا إذا كان صائما يعني حتى لا يدخل الماء الى جوفه. وبعدين يستنثر بشماله، بيده اليسرى يخرج الاستنثار اللي هو اخراج الماء من الانف، الاستنشاق اللي هو ادخال الماء الى الانف، والاستنثار هو اخراجه منه. فالاخراج الماء من الانف يكون باليد اليسرى، كما ورد هذا في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام في حديث عن علي رضي الله عنه يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنثر بشماله، يعني الاستنشاق باليمين وكان يستنثر بشماله. فيكرر هذا الأمر 3 مرات، يعني يأخذ غرفة ثانية أيضا ونصفها في فمه ونصفها في أنفه، يمضمض ويستنشق ويستنثر بشماله، ثم غرفة ثالثة يمضمض ويستنشق ويستنثر. قال: ويغسل وجهه 3 مرات، يغسل وجهه 3 مرات. قال: وحد الوجه، حدود الوجه، ما هي حدود الوجه الذي يعني هو مأمور بغسله؟ قال طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، من جهة الطول من منابت شعر الرأس المعتاد. كلمة المعتاد يعني حتى إيه إذا كان الإنسان مثلا أصلع أو كذا، يعني ربما الشعر يكون متأخر أو خلف، أو العكس أحيانا بعض الناس مثلا ربما يكون إيه غير المعتاد، مثلا عنده شعر في جبينه أو كذا، فيعتبر هذا الجزء يعني لو إنسان مثلا عنده شعر على جبينه يغطي جبينه هذا يعتبر من ضمن الوجه، واللي مثلا شعره مثلا يبدأ متأخرا أو كذا بسبب يعني الصلع أو كذا، فهذا برضو يعتبر يعني ما يبدأ من منابت شعر الرأس الحالية، ولكن موضع منابت الرأس في المعتاد، يعني من منابت شعر الرأس في المعتاد، يعني في الوضع العادي الذي عليه يعني معظم الناس، من منابت شعر الرأس في المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن. قال واللحيان عظمان في أسفل الوجه، أحدهما جهة من جهة اليمين والثاني من جهة اليسار، هذا العظم اللي هو من جهة اليمين والآخر جهة اليسار، والذقن مجمعهما، هذه عظمة الذقن، هذه اللي هي مكان اجتماع عظمتي اللحيين، عظام اللحيين اللي هي بينبت عليها اللحية، يعني اللي هي فوقها الجلد وفوقها اللحية، فهذه حدود الايه الوجه، يعني من طولا من منابت شعر الرأس في المعتاد الى اسفل الايه الذقن والى اللحيين. طيب قال وشعر اللحية من الوجه فيجب غسله ولو طال. يقول شعر اللحية من الوجه فيجب غسله، ان شعر اللحية هذا يغطي الوجه فهو يعتبر جزءا من الوجه فيجب غسله. يقول ولو طال، طبعا هناك يعني في جزء من اللحية يكون يعني مغطيا للوجه، وفي جزء من اللحية يكون منحدرا، هذا يسمى المسترسل من اللحية اللي هو ما ينزل أسفل الذقن، اللي هو أسفل الذقن، هذا الجزء الذي انحدر من اللحية اللي هو أسفل الذقن هذا لا يغطي الوجه، فلكنه يغسل. بعض الفقهاء يقول يغسل وجوبا، وبعضهم يقول يغسل استحبابا، يعني بعض الفقهاء يقول فقط الذي يجب غسله هو الشعر الذي يغطي بشرة الوجه، لأنه يغسل يعني عوضا عما تحته، أما الجزء اللي هو الطويل من اللحية اللي هو من أسفل الذقن وما نزل اللي هو يعني ليس تحته، إذا مسكته بيدك يعني هذا لا يغطي الوجه، فهذا يعني بعض الفقهاء يقول يغسل وجوبا أيضا أن هذا بقية اللحية، وبعضهم يقول يغسل استحبابا يعني. فهو يقول هنا يجب غسل شعر اللحية ولو طال. قال فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهرها، وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد وجب غسل ظاهرها. هنا يبين أن اللحية يعني قسمان، أن اللحية قسمان، قسم اللي هو اللحية الخفيفة، والنوع الثاني اللحية الكثيفة. فاللحية الخفيفة هي التي لا تستر لون البشرة، يعني يرى لون بشرة جلد الوجه من خلالها، يعني يرى بشرة الوجه من خلالها، فهذه اللحية الخفيفة هذه يجب تخليلها، يعني يجب إيصال الماء من خلالها إلى بشرة الوجه، طالما جلد الوجه يعني باد من خلال اللحية إذا يجب إدخال الماء من خلالها حتى يصل إلى بشرة الوجه إلى جلد الوجه، هذه إذا كانت خفيفة. أما اللحية الكثيفة اللي هي تستر يعني جلد بشرة الوجه، الذي اللحية الكثيفة التي تستر بشرة الوجه، فهذه اللحية الكثيفة لا يجب تخليلها، يكفي غسل ظاهرها فقط، اللحية الكثيفة لا يجب تخليلها، لا يجب إدخال الماء خلالها، وإنما يكفي غسل ظاهرها فقط، الجزء الظاهر منه مش ليس بالضرورة أنه يدخل الماء خلالها حتى يوصله إلى بشرة الوجه، وإنما يكون تخليلها مستحبا في هذه الحالة. اللحية الكثيفة تخليلها يكون من المستحبات، أما اللحية الخفيفة تخليلها من الواجبات. قال ويستحب تخليل باطنها كما تقدم، هذا بالنسبة للكثيف. قال وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، حد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، فهذا حد الوجه من الأذن إلى الأذن. والأذنان من الرأس فيمسحان معه كما تقدم، يعني ما بين الأذنين من الأذن هذه إلى هذه هذا من الوجه، لكن الأذنان يعني نفس الأذنين فهذا هاتان من الرأس ليست من الوجه. قال ثم يغسل يديه مع المرفقين 3 مرات. وحد اليد هنا من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد، يبقى يغسل بعد ما يغسل الوجه يغسل اليدين من أطراف الأصابع شاملا الأظافر لغاية بداية العضد، العضد اللي هو ما بين المنكب والمرفق، هذا العظم اللي هو المرفق وهذا اسمه العضد وهذا اسمه الساعد، فهو يغسل الساعدين ويغسل المرفقين حتى يشرع في العضد، يعني حتى بحيث يغطي او يشمل المرفقين بالغسل. ونلاحظ هنا انه يعني بعد غسل الوجه لابد من غسل اليدين يعني الى المرفقين من بداية اطراف الاصابع فيشمل ذلك الكفين، ولا يكتفي بانه غسل كفيه قبل غسل الوجه، لان غسل الكفين اللي كان قبل غسل الوجه هذا كان من المستحبات والسنن ولم يكن من اركان الوضوء، وانما الواجب يعني غسل الكفين من ضمن غسل اليدين الى المرفقين بعد غسل الوجه. واضح؟ قال ولا بد ان يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الاظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء. اذا اليدان كانتا يعني قد علق بهما ما هو حاجز يعني يمنع وصول الماء اليهما فيجب ازالته قبل الوضوء او قبل غسلهما يعني. قال ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه، يعني الرأس والأذنان يمسحهما بماء جديد غير الماء الذي تبقى من آثار غسل اليدين إلى المرفقين، يعني بعد ما ينتهي من غسل اليدين إلى المرفقين يبل يديه بماء جديد ويمسح به الرأس والأذنين، لكن الرأس والأذنين بنفس الماء، يعني لا يحتاج للأذنين إلى ماء جديد، يعني هو ماء جديد يمسح به الرأس والأذنين معا غير الماء الذي غسل به يديه. قال وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه، الصفة المستحبة لمسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه على بداية رأسه ويمرهما إلى قفاه، يعني يمر باليدين حتى يصل إلى القفا ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، يعني هكذا، يعني يبدأ من مقدم الرأس إلى القفا ثم يرجع إلى بداية الرأس، ثم يدخل إصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهامين. هذه صفة مسح الأذنين المستحبة، أنه يدخل السبابتين في خرقي الأذنين، يعني كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يعني سبابتيه في صماخي أذنيه ويمر الإبهامين على ظاهر الأذنين، من خلف الأذنين كده يمر الإبهامين من الخلف، فهذه الصفة يعني المستحبة في مسح الأذنين. قال ثم يغسل رجليه 3 مرات مع الكعبين، يغسل رجليه 3 مرات مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان يعني البارزان في أسفل الساق، العظمان اللذان يعني يفصلان بين الساق وبين الايه القدم. فالكعبان من ضمن الرجلين، الكعبان من ضمن الرجلين، فهو مأمور بغسل الرجلين بما في ذلك غسل الايه الكعبين. فقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين. فإذا كل قدم فيها كعبان، كل قدم فيها كعبان اللي هم العظمان البارزان في جانبي الايه الساق. قال ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل. هذه أحكام يعني إيه ذوي الحالات يعني الخاصة أو كذا. إذا كان الإنسان يعني أصيب بقطع يده أو رجله فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل. فإن قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد، لو كان القطع من مفصل المرفق فيغسل إيه رأس العضد اللي هو الجزء الذي يعني برز بسبب القطع، فيغسل هذا الجزء ويكفيه هذا. وإن قطع من الكعب، من كانت رجله مقطوعة من عند الكعبين غسل طرف الساق، يعني بحيث أن بادي طرف ساقه فيغسل إيه طرف ساقه الجزء الذي بدأ بسبب القطع. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى بما استطاع، فإذا غسل بقية المفروض الجزء المتبقي من العضو الذي أمر بغسله، فإذا غسل الجزء المتبقي منه فقد أتى بما استطاع. طبعا لو في حالة يعني ما إذا كان القطع يعني مستوعبا محل الفرد كاملا، يعني هو اليد مثلا توصل إلى المرفقين، فلو كان القطع يعني قطعت اليد الذراع كاملة بما فيها المرفقان وكذا، خلاص سقط غسل هذه اليد، العضو اللي يعني زال سقط غسله في الوضوء لزوال العضو الذي يعني هو مأمور بغسله. لكن إذا تبقى منه جزء يغسل الجزء المتبقي. قال ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا يرفع بصره إلى السماء، بعد أن يفرغ من الوضوء فيرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحال. ورد هذا في بعض الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ رفع بصره إلى السماء، ورفع البصر إلى السماء يعني فيه إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى، فهو يدعو الله عز وجل ويرفع بصره إلى السماء ويدعو بهذه الأدعية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا ما ورد يعني في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء. قال والمناسبة في الإتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة وهما أعظم المطهرات. يعني يلاحظ هنا أنه بعد أن ينتهي من الوضوء، الوضوء فيه طهارة حسية لظاهر بدنه، فبعدها يدعو بأدعية الوضوء التي تشتمل على التوحيد وعلى التوبة. فالتوحيد والتوبة هما أعظم المطهرات. فإذا اجتمع طبعا هما مطهرات يعني من الذنوب ومن المعاصي ومن الآفات الباطنة. فإذا اجتمع له الطهوران أو الطهوران، طهور الظاهر بالوضوء وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة، صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته، فحينئذ يكون مهيئا للدخول في الصلاة ليقبل على الله تعالى. قال: ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة ونحوها. قل لا بأس أن الإنسان إذا توضأ ينشف أعضاء الوضوء وأن يمسحها بخرقة أو بنحوها. طبعا ورد في هذا يعني حديث يعني أم حبيبة رضي الله عنها، أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اغتسل أو توضأ أو كذا، تقول: فأتيته بالمنديل فلم يردها، أو أتيته بخرقة فلم يردها، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل أو قطعة قماش أو كذا لينشف بها، فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، لم يرغب في التنشف وجعل ينفض الماء بيديه عليه الصلاة والسلام. فهنا تكلم يعني شراح الحديث هل معنى هذا أنه لا يستحب التنشف من الوضوء أو الاغتسال أو كذا، قالوا لا يدل الحديث على هذا، قالوا بل بالعكس، كونها وهي أم المؤمنين يعني رضي الله عنها تعلم عادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكونها تأتيه بالمنديل أو بالخرقة معناه أنه كان من عادته أن يتنشف عليه الصلاة والسلام، لكن هي تحكي عن مرة معينة يعني لم يرغب في التنشف في تلك المرة، ربما كان الجو حارا أو كذا، ويعني لم يرغب في التنشف في ذلك اليوم، أراد أن يتبرد يعني بالماء أو كذا. فالقصد أن الحديث يعني لا يفيد عدم استحباب التنشف ولا شيء، إنما بالعكس يعني أخذوا منه أنه كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم التنشف، لأنه كذلك يعني ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم أتي بالملحفة، فاستعمل ملحفة يعني برضو زي يعني منشفة كبيرة يعني تغطي البدن وكذا، فالتحف بها أو يعني التنشف، هذا نوع من التنشف يعني لتجفيف الماء أو كذا، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تنشف يعني في أحاديث أخرى. فلهذا يقول: ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء. فالتنشف يعني هو من الأمور المباحة الجائزة، يعني لأنه النبي صلى الله عليه وسلم تنشف أحيانا وترك أحيانا، فلو تنشف الإنسان فلا بأس، لو ترك التنشف أيضا لا بأس يعني لا. قال: ثم أعلم أيها المسلم أنه يجب إسباغ الوضوء، وهو إتمامه باستكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بالماء، ولا يترك منه شيئا لم يصبه الماء، ولا يترك منه شيئا لم يصبه الماء. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ترك موضع ظفر على قدمه فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. فيقول يعني على المسلم أن يعمم أعضاء الوضوء بالماء، وألا يترك شيئا من أعضاء الوضوء لا يصل إليه الماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يرجع فيحسن وضوءه لأنه ترك موضع ظفر يعني مثل جزء مثل حجم الظفر لم يصل إليه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويحسن وضوءه. قال: وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. الأعقاب اللي هي جمع عقب، والعقب اللي هو مؤخر القدم، كأن هذا الرجل يعني لم يغسل عقبيه، العقب اللي هو مؤخر القدم، وهذا يتهاون بعض الناس يعني في غسله يعني في الوضوء وكذا، لأنه يعني في أسفل في آخر القدم وكذا، فربما تهاون به بعض الناس ولم يغسلوه جيدا، فلهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الأعقاب وقال: ويل للأعقاب من النار. فهذا الرجل يعني صلى وفي قدمه لمعة قدر الدرهم، يعني جزء قدر الدرهم يلمع يعني لم يغسل بالماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء. قال: وذلك لأنه قد يحصل التساهل في تعاهدهما فلا يصل إليهما الماء، أو تبقى فيهما بقية لا يعمها الماء فيعذبان بالنار بسبب ذلك. قال: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، يعني إيه؟ الرجلين هنا معطوفة على المغسولات، يعني كما في الآية الكريمة، يعني ويغسل الرجلين إلى الكعبين، وإن كلمة إلى الكعبين معناها أنها إيه؟ تغسل إلى الكعبين. قال: ثم اعلم أيها المسلم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء. يقول ليس هناك يعني ارتباط بين إسباغ الوضوء وكثرة صب الماء، بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله. فإسباغ الوضوء معناه تعميم العضو كله بالماء، بحيث لا يبقى أي جزء من أجزاء العضو إلا وقد يعني وصل إليه الماء. وأما كثرة صب الماء فهذا إسراف منهي عنه. كثرة صب الماء يقول هذا من الإسراف الذي نهي عنه. قال: بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة. يقول يعني بالعكس، قد يكون الإنسان يكثر صب الماء ويصب ماء كثيرا وكذا، ومع ذلك بقي أجزاء من أعضاء وضوئه لم يصل إليها الماء وصولا جيدا. فيقول العبرة يعني ليس بكثرة الماء أو قلته، وإنما باستيعاب العضو كله بحيث لا يترك منه شيئا لم يصل إليه الماء. قال: وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء فهذا هو المشروع. يقول يعني أفضل شيء أنه يعني يقلل الماء ويستوعب الأعضاء كلها لا يترك منها شيئا. قال: فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد عليه الصلاة والسلام. طبعا المد، قالوا مد الماء أكبر يعني من مد الطعام بعض الشيء، فمد الطعام اللي هو ملء الايه، ملء كفي الرجل اذا ملأ كفيه مثلا من الحب او كذا، فهذا المقدار المد من الايه الطعام من تمر او قمح او كذا. ما مد الماء يعني قريبا من اللتر، يعني قريبا من حجم اللتر، لتر الماء، فهذا قريبا من مقدار يعني المد، مد الماء. والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني ما بين أربعة أمداد إلى خمسة اللي هو الصاع، فكان يغتسل بهذا المقدار. والوضوء يكون بحدود يعني لو توضأ الإنسان بحدود لتر من الماء أو هذا يعني كاف للوضوء. وإذا اغتسل بحدود يعني زي الجالون تقريبا، جالون أقل من 4 لتر شوية كده، يعني بحدود الجالون أو كذا اللي هو 4 لتر، فهذا يعني للاغتسال يعني يكون كافيا. ويعني ورأى علي رضي الله عنه، ورد أن علي رضي الله عنه رأى رجلا يعني أخذ ماء كثيرا يعني للغسل وكذا، أضعاف ما كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له علي رضي الله عنه يعني يكفيك يعني إيه، يكفيك يعني أن تغتسل بصاع وتتوضأ بمد. فقال الرجل: إني إيه كثير، إنه لا يكفيني، إني كثير الشعر وإنه لا يكفيني. قال: أنا شعري طويل وكثير وكذا، وهذا المقدار لا يكفيني. فقال له: كان يكفي من هو أكثر منك شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان يطيل شعره عليه الصلاة والسلام، وهذا كان يكتفي بهذا المقدار، كان شعره صلى الله عليه وسلم يعني يصل إلى منكبيه أحيانا، وإذا طال ووصل إلى المنكبين يقصره حتى يصل إلى الأذنين يعني، ثم يتركه يطول إلى المنكبين عليه الصلاة والسلام. قال: ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء، فقد مر صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ قال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فسعد رضي الله عنه قال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. قال: ولو كنت على نهر جار، يقول يعني الوضوء فيه إسراف حتى لو كنت تتوضأ من نهر يعني يجري والماء كثير ومتوفر. قد رواه أحمد وابن ماجة وله شواهد، لكن في الحقيقة يعني الحديث هذا كثير من أئمة الحديث يعني ضعفوا إسناده، ولكن من جهة المعنى يعني عموما النهي عن الإسراف بصفة عامة يعني ورد في كتاب الله تعالى النهي عن الإسراف وكذا، لكن مسألة يعني إن هل يوجد إسراف لو كان إنسان يتوضأ على نهر جاري أو كذا، فالحديث يعني في سنده كلام يعني والله أعلم. قال: والسرف ضد القصد. والسرف ضد القصد، القصد هو الاعتدال يعني والتوسط، الإسراف اللي هو إيه ما زاد عن حد يعني الاعتدال والتوسط. وفي الحقيقة دائما موضوع الإسراف وكذا يعني ليس له تحديد شرعي بحيث يعني الواحد يقول إذا زاد عن هذا الحد المعين، وإنما يعني ما زاد عن إيه عن حد الاعتدال وحد التوسط فهو من الإسراف. قال: وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور أو في الطهور، وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في أمتي ناس يعتدون في الطهور، والتعدي اللي هو مجاوزة الحد، ومن ضمن يعني يعني ما يدخل في الإسراف ويدخل في مجاوزة الحد اللي هو غسل الأعضاء أكثر من 3 مرات، يعني هذا من ضمن الإسراف اللي هو غسل الأعضاء أكثر من 3 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ 3 وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فمن زاد على هذا ليزيد عن 3 فقد أساء وتعدى وظلم. فإذا من الإسراف اللي هو أن يزيد على إيه 3 فهذا من الإسراف. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته ناس يعتدون في الطهور، وقال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. هذا الشيطان يوسوس للإنسان أنه إيه لم يعني يصبغ الوضوء، فيظل يزيد يعني يغسل أعضاءه 3 ويأتي هذا الشيطان للمسلم وهو يتوضأ ويقول له: لا لسه في هنا مكان لم يصل إليه، يغسله 4 يقول: لا هنا ما وصل، يغسل 5 يظل إيه يعني لا حول ولا قوة. بعض الناس يعني يبتلى بهذا الوسواس ويظل يعني يتوضأ، ربما يقف نصف ساعة يتوضأ ويغسل كل عضو 30-40 ولا زال قلبه غير مطمئن أنه يعني غسل أعضاء الوضوء ويظل يعني يوسوس وكذا. فطبعا علاج هذه الحالة إذا الإنسان يعني ابتلي بهذا أنه يتعوذ بالله من الشيطان، وأنه لا يزيد على 3 بحال، حتى لو شك يعني الأصل الإنسان إذا الطبيعي اللي هو غير مبتلى بالوسواس إذا شك في جزء في عضو من أعضاء الوضوء هل غسله أم لا، أو في مكان معين إن وصل إليه الماء أم لا، الأصل أنه إيه يعيده من باب الاحتياط، هذا في الوضع العادي المعتاد لمن ليس من عادته الوسواس. لكن إذا تكرر هذا الأمر بالإنسان وصار دايما كل ما يتوضأ يشك أنه لم يغسل يده، أنه لم يغسل هذا الجزء المعين أو كذا، فإذا صار كل وضوء يتكرر معه هذا الأمر أو في معظم الأحيان يتكرر معه هذا الأمر، إذن عليه أن يعلم أن هذا من الوسواس، وعلاجه في هذه الحالة أنه إذا شك هل فعل الشيء أم لا يبني على أنه فعله، إذا شك هل غسل مثلا يده أم لا يبني على أنه غسلها، إذا الماء وصل إلى هذا المكان أم لا، يبني على أنه وصله إذا كان مبتلا بالوسواس، عكس الإنسان الإيه العادي الذي ليس مبتلا بالوسواس. فحكم هذا حكم المبتلى بالوسواس، وهكذا في كل إيه الأمور. يعني مثلا الوسواس في الصلاة، الإنسان العادي اللي هو مثلا نادرا ما يحصل له أن يشك مثلا أنه صلى مثلا العشاء ولا لم يصليها أو كذا، إذا كان هذا شيء نادر كل عدة أشهر ولا كل سنة ولا كذا ما يحصل له مرة أنه يشك مثلا صلى صلاة أو لم يصليها، أو أنه صلى مثلا أربعا ولا ثلاثا، إذا كان يعني مرات نادرة، فإذا يبني على الأقل. لو إنسان مثلا كل سنة مرة يحصل له أنه يشك مثلا صلى العشاء هل صلى ثلاثا ولا أربعا، يعتبرها ثلاثا ويأتي برابعة، أو أنه مثلا يحصل له كل فترة طويلة أنه يشك في صلاة معينة أنه هل صلاها ولا ما صلاها، فيأتي بها من باب إيه الاحتياط، طالما أن هذا شيء نادر. لكن لو إنسان كل صلاة يصليها يحصل له أنه إيه شك هل صلى ثلاثة ولا رأى. كل صلاة يصليها يحصل له هذا الشيء، ويظل مثلا في اليوم الواحد أكثر من مرة يشك في بعض الصلوات صلاها ولا لا، وفي بعض الركعات أداها ولا لا، إذن هذا من الوسواس. فعليه في هذه الحالة إذا شك هل فعل الشيء أم لا يبني على أنه فعله، على العكس هذا أفضل علاج يعني، وينصح به الفقهاء يعني دائما، ويقولون إنه يعني أمر مجرب من ابتلي بالوسواس، بمجرد أن يعني يدرب نفسه على هذا يندفع عنه الوسواس وينقطع عنه في هذه الحالة إن شاء الله. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحذر من الولهان اللي هو شيطان الوضوء، ان هو يعني يبني على الاكثر مش على الاقل، يعني اذا شك فعل شيء ولا لا يقول فعلته. لان بعض الناس مثلا يبتلى بالوسواس في مثلا تكبيرة الاحرام، او يبتلى في الفاتحة، او يبتلى الشيطان يتلاعب بالناس. وطبعا هذا الوسواس من الشيطان، هناك شيطان اخر للصلاة اسمه خنزب، في شيطان الوضوء اسمه الولهان، وشيطان الصلاة اسمه ايه خنزب والعياذ بالله. الشيطان غرضه أن يثقل العبادة على المسلم حتى إيه تثقل عليه فيتركها، يعني غرض الشيطان من هذا أنه يريد أن تشق العبادة على المسلم. الله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، وجعل الله تعالى الدين يعني يسرا، ما يريد الله، حتى في نفس آيات الوضوء الله تعالى بعد أن أمر بالوضوء قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. الله تعالى ما أمركم بالوضوء ليوقعكم في حرج ولا في مشق، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الله تعالى يريد منك أيها المسلم يعني أن تكون دائما طاهرا نظيفا، ويتم نعمته عليك لعلك إيه تشكر الله سبحانه. فالشيطان يأتي ويثقل الإيه العبادة على الإنسان، حيث يصبح الوضوء ثقيلا عليه، يظل يتوضأ مثلا من للمغرب يظل يتوضأ لغاية لما يكاد وقت العشاء يدخل، يخلص صلاة المغرب يبدأ يتوضأ للعشاء إلى نصف الليل، وبعدين فيشق عليه هذا الأمر، يجد نصف يومه ضايع يعني في الوضوء وإعادة الوضوء وكذا، ودايما في قلق، فيكون النتيجة أنه يترك الوضوء. بعض الناس يبتلى بالوسواس في الصلاة ولا يكبر الإحرام الله أكبر، وبعد ثواني ثانيتين يشك وكبر ولا ما كبر، يعيد ثاني الله أكبر، وبعدين ثانيتين أنا ما كبرت، يرجع يعيد ثالث ورابع وخامس، وربما شكته الشيطان حتى في حرف من حروف التكبير، ظل يشك مثلا في بعض الحروف أو في آية من آيات الفاتحة، ويظل يعيد التكبير يعني عشرات المرات، ويعيد الفاتحة عشرات المرات، ويعيد فيقع في حرج، والله تعالى ما جعل علينا حرجا في الدين. فإذا وجد الإنسان هذا من نفسه يعلم أن هذا من تلبيس الشيطان به، لا يمكن أن هو كل صلاة يشك في التكبير وفي الفتحة وفي الوضوء وفي الطهارة من النجاسة. كذلك أحيانا بعض الناس يعني يبتلى بالوسواس يعني في التطهر من النجاسة، ده يدخل مثلا يقضي حاجته في الخلاء في دورة المياه، ويظل جالسا فيها يعني وقتا طويلا ينظف نفسه من النجاسة وكذا، ويظل يشك ان لا باقي فيه لسه نجاسة ما طهرت، ويظل يعيد ويكرر ويستعمل كميات ضخمة من الماء ويظل في قلق يعني من، فهذا كله من الحرج ومن تلاعب الشيطان وتزيين الشيطان. فإذا ابتلي بهذا خلاص يبني على أنه إذا شك في شيء من العبادات فعله أو لم يفعله يبني على أنه فعله حتى يندفع عنه الوسواس، حتى لو كان مخطئا، يقول لك طيب يعني هب أني أخطأت وقلت أني فعلت واتضح أني ما فعلت، حتى لو كنت كذلك سيغفر الله تعالى لك، لأن إيه؟ لأن الحرج مرفوع، وهذا من الحرج، والحرج عنك مرفوع، وهذا وأنت يعني في سبيل العلاج. قال: والسرف في صب الماء مع أنه يضيع الماء من غير فائدة يوقع في مفاسد أخرى. يذكر بعض إيه مفاسد الإسراف في استهلاك الماء، منها أنه قد يعتمد على كثرة الماء فلا يتعاهد وصول الماء إلى أعضائه، فربما تبقى بقية لم يصلها الماء ولا يدري عنها، فيبقى وضوءه ناقصا فيصلي بغير طهارة. قل أحيانا كثرة الماء تأتي بأثر عكسي، أنها مش تكون زيادة في التطهير، لا بالعكس، أنه يعتمد على أن الإيه أنه غمر يده بمقدار كبير من الماء، فلا لا يعتني بوصول الماء إلى جميع مواضع الإيه الوضوء، يعني قد يفتح الصنبور على يعني أقصى درجة وكذا ويضع يده تحته مدة إيه طويلة، بس الماء كله مثلا ما وصل إلى المرفقين، ومثلا فتح الصنبور على مصراعيه ووضع يده تحته ظل وضعها مثلا 5 دقائق كمية ضخمة من الماء، بس ممكن الماء هذا كله غسل ساعده ولسه ما وصل الماء إلى مرفقه أو ما وصل إلى أطراف أصابعه، بينما لو أنه يعني بقليل من الماء ودلك بيده وتأكد أنه وصل إلى المرفق ووصل إلى الأصابع وكذا، فممكن بقليل من الماء يتأكد من استيعاب العضو، لكن قد تكون الكثرة سببا في إهمال الاعتناء بتكميل أعضاء الوضوء. قال: ومنها الخوف عليه من الغلو في العبادة، فإن الوضوء عبادة والعبادة إذا دخلها الغلو فسدت. الخوف عليه من الغلو في العبادة، أنه يعتقد أن هذا يعني هو التطهير الذي لابد منه، وأنه إذا لم يفعل هذا أنه يعني يبدأ أحيانا بعض الناس أنه يسرف ويظن أنه هو الذي على حق، ويبدأ ينتقد من لا يتوضأ بمثل طريقته ويراه يعني مخلا بالطهارة، ويرى نفسه أنه يعني يأتي بالطهارة على وجهها مع أنه يسرف ويزيد فيها عن المقدار، وقد هذا يؤدي به إلى بطلان عبادة. ومنها أنه قد يحدث له الوسواس في الطهارة بسبب الإسراف في صب الماء. قد يحصل له أنه يبتلى بالوسواس. قال: والخير كله في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. قال: فعليك أيها المسلم بالحرص على أن يكون وضوءك وجميع عباداتك على الوجه المشروع من غير إفراط ولا تفريط، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. كلا طرفي قصد الأمور يعني الطرفين البعيدين عن الاعتدال كلاهما مذموم، لا الإخلال بالوضوء وعدم يعني إسباغ الوضوء، لا هذا مذموم ولا الإسراف والمبالغة مذموم. قال: وخير الأمور أوسطها، والمتساهل في العبادة ينتقصها، والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها، والمستن فيها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوفيها حقها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. طيب، الباب الذي بعده: قال: باب في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. باب في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. الحوائل اللي هي يعني زي موضوع العمامة وموضوع الجبيرة وموضوع الجوارب القماشية وكذا، سأتكلم عن هذه الأمور. قال: إن ديننا دين يسر لا دين مشقة وحرج. الحرج هو المشقة الشديدة، يعني يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام، مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة، ومن ذلك ما شرعه الله أو ما شرعه الله في حالة الوضوء. إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه، إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما، أو لوقاية الرأس كالعمامة، العمامة اللي هي اللفافة التي تلف حول الرأس، وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها، أو لوقاية جرح مثل الجبيرة التي توضع يعني للكسور أو للجروح، ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده ودفعا للحرج عنهم. فيقول إن الله تعالى يعني يسر على عباده وسمح لهم في الوضوء بالمسح على الخفاف وعلى الجبائر وعلى العمائم. طيب، قال: فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين. الخفان هما اللذان يكونان من الجلد، الخفان اللي هما اللذان يكونان من الجلد، يعني مثل الجورب ولكن من الجلد، والجوربان هما يعني ما يكون من من قماش أو صوف ونحوه. فمسح الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين، قال: فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه. قد ثبت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث المتواترة، يعني رواه عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ومن ضمن من روى المسح على الخفين العشرة المبشرون بالجنة، يعني كل واحد من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وارضاهم روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. قال الحسن البصري، قال الحسن اللي هو البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. حسن يقول 70 صحابيا حدثوني أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وقال النووي: روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة، يعني أعداد كبيرة جدا من الصحابة رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول ليس في نفسي شيء، يعني ليس في نفسي أي شك ولا تردد في مشروعية المسح على الخفين، لأنه روي في 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك وغيره: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف هو جائز. ابن المبارك يقول ليس هناك اختلاف بين الصحابة في مشروعية المسح على الخفين. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه، واتفق عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه. طبعا هذا كله في الرد على الشيعة، الشيعة والخوارج، يعني الشيعة والخوارج لا يرون المسح على الخفين. الشيعة يقولون المسح على الرجلين من غير خفاف ولا جوارب ولا شيء، يعني الشيعة أصلا لا يغسلون الرجلين لكن يمسحون عليهم، يقول لك الرجل وهي حافية يمسح على الرجل وهي حافية، لا يغسل الرجل ولا يمسحون على الخف ولكن يمسحون على الرجل، هذا عند الشيعة. والخوارج يوجبون غسل الرجلين ويمنعون المسح على الخفاف، يأمرون بنزع الخف وغسل الرجلين، هذا عند الخوارج. فأهل السنة والجماعة عندهم إما غسل الرجلين وإما المسح على الخفين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا يسأل: هل يضر الإنسان يمسح على الخفين بشكل يومي؟ لا يضر ذلك طالما أنه يلبسهما على طهارة. إذا كان في الحضر معناه أنه كل يوم على الأقل مرة سيخلع الخفين ويغسل يتوضأ ويغسل رجليه ثم يمسح بقية اليوم لا يضر هذا. قال: وحكم المسح على الخفين أنه رخصة، فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين أخذا برخصة الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة للمبتدعة. يعني العلماء يتكلمون في المسح على الخفين وفي غسل الرجلين أيهما أفضل من الآخر. بعض العلماء يقول غسل الرجلين أفضل، وبعضهم يقول مسح على الخفين أفضل. وما ذكره المؤلف هنا يعني أن الأفضل أنه إذا كانت رجل الإنسان حافيتين الأفضل أنه لا يتعمد أن يلبس خفين خصيصا من أجل أن يمسح عليهما. إذا كانت الرجلان يعني حافيتين إذن يغسل رجليه إذا لم يكن بحاجة إلى الخف، وإذا كان لابسا للخفين لا يتعمد أن ينزعهما خصيصا من أجل أن يغسل رجليه. يعني الأفضل أنه لا يتكلف عكس الحالة التي هو عليها، إذا كان لابسا الخفين على طهارة إذا يمسح عليهما، إذا كان غير لابس خفين على طهارة لا يتعمد أن يلبس خفين خصيصا من أجل المسح عليهما. لأن يعني بعض العلماء يقول المسح على الخفين أفضل، فربما تعمد بعض الناس أن يلبس الخفين خصيصا من أجل المسح عليهما، ليس هذا أفضل، ولكن الأفضل هو أن يمسح على الخفين إذا كان قد لبسهما على طهارة لا يتعمد نزعهما، وإذا كان حافيا لا يتعمد لبسهما. وتفضيل المسح على الخفين لأنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة للمبتدعة، إظهار يعني لكون الإنسان على السنة ومخالفا للمبتدعة. والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح، هذا المسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح، يعني الإنسان يكون محدثا فإذا توضأ ومسح على الخفين أصبح طاهرا قد ارتفع عنه الحدث. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخفين مسح على الخفين، وإن كانت مكشوفتين غسل القدم. وإن كانت في الخفين يعني وقد لبسهما على طهارة كما سيأتي وخلال المدة المسموح بها فكان يمسح على الخفين، وإذا كانت القدمان مكشوفتين فكان يغسل رجليه. قال: فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه، يعني لا يسن أن يتعمد أن يلبس خفا من أجل المسح عليه فقط. قال: ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة. المقيم يمسح يوما وليلة، والذي سفره لا يبيح له القصر، يعني السفر مثلا القصير فقهاء يحددون مثلا مسافة القصر بثمانين كيلومترا أو ثمانية وأربعين ميلا أو كذا، فإذا كان يعني السفر أقصر من هذا فإن يعتبر في حكم المقيم. فالمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر، وكذلك يتكلمون عن سفر المعصية وعن كذا إلى آخره، اللي سفره لا يبيح له القصر فإذا حكم المقيم أنه يمسح يوما وليلة فقط. وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة. يعني المسافر سفرا يبيح له القصر، ان السفر يعني مدته مثلا اكثر من اربعة ايام ومسافته اكثر من ثمانية واربعين ميلا او الى اخره، يعني اللي سفره يبيح له القصر فاذا يقصر له ان يقصر الصلوات وله ان يمسح على الخفين ثلاثة ايام ولياليهن. واما المقيم في البلد وكذلك من سفره لا يبيح له القصر فهو في حكم المقيم، يعني لو إنسان سفره لمدة يعني من كان اللي سفره أقل من يعني هو بالنسبة طبعا موضوع مدة السفر هذه فيها يعني نقاش وفيها جدال وكذا سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه لاحقا، لكن يعني أكثر العلماء يحددون مدة السفر بأربعة أيام. يقولون إذا كان السفر أكثر من أربعة أيام يعني إنسان سيسافر إلى بلد ويمكث فيها أسبوعا أو شهرا أو كذا يعتبر في حكم المقيم. أما إذا السفر أقل من أربعة أيام أو يعني عند الإمام أحمد يقول 21 صلاة يعني أربعة أيام لأربعة في خمس صلوات 20 صلاة وصلاة من اليوم الخامس، فإذا كان أقل من ذلك يعتبر مسافرا، أكثر من ذلك يعتبر مقيما وكذا. وهذا سيأتينا. يعني القصد إيه؟ أنه في الحالات التي يكون السفر فيها يعني يأخذ حكم الإقامة إذا يمسح على الخف يوما وليلا، وأما إذا كان السفر يأخذ فيه برخص السفر فإنه يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهم. نعم. طيب يقول وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس، لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح. ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث. توضيح لهذا أن الإنسان الآن بعد أن توضأ، الإنسان توضأ ولبس الخفين، توضأ أول شيء وغسل رجليه، يعني الآن الإنسان توضأ وغسل الرجلين ولبس الخفين خلاص. بعد ذلك مثلا أحدث بعد هذا الوضوء، فمثلا أحدث في لو فرضنا مثلا الحدث هو انتقاض الوضوء، يعني انتقض وضوءه دخل الخلاء أو خرج منه ريح أو شيء من نواقض الوضوء مثلا بعد بعد مثلا لو فرضنا أنه أحدث مثلا في الساعة التاسعة صباحا، في الساعة التاسعة صباحا توضأ مثلا قبلها مثلا كان متوضي من صلاة الفجر أو كذا، وبعدين في الساعة التاسعة أحدث، وبعدين أول مرة مسح فيها على الخف لما جاي يصلي الظهر مثلا، جاي يصلي الظهر في الساعة الواحدة فتوضأ ومسح على الخف في الساعة الواحدة ظهرا. طيب هو مسموح له أن يمسح يوما وليلة يعني 24 ساعة. فهنا بعض الفقهاء يقول ان المدة تبدأ من الساعة التاسعة لغاية التاسعة، لان هو اول مرة احدث وكان توضى لصلاة الفجر ولبس الخف، وبعدين اول مرة احدث كان الساعة التاسعة صباحا، فكانت معاه لغاية التاسعة صباحا من اليوم التالي مسموح له ان يمسح على الخف. لماذا؟ قال لانه من لحظة ما احدث مسموح له ان يمسح على الخف، هو احدث في الساعة التاسعة، لو اراد ان يصلي في الساعة 9:10 كان مسموح له أن يمسح على الخف، بس هو لم يستعمل هذه الرخصة. فقال لك هو إذن المدة بدأت من لحظة أن أحدث، فمعاه لغاية 9 صباحا من اليوم التالي. الرأي الثاني يقول لا، المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث. هو صحيح أحدث الساعة 9 صباحا، بس أول مرة مسح فيها على الخف كانت متى؟ كان في الساعة 1، مش كده؟ يعني صحيح أحدث الساعة 9 بس ما صلى أي شيء، أول مرة احتاج أنه يمسح على الخف كان في الساعة 1 ظهرا، فيبقى معاه لغاية الساعة 1 ظهرا من اليوم التالي. هذا على الرأي الثاني. فيعني هذان يعني رأيان ذكرهما المؤلف، وفي الحقيقة الرأي الثاني أرجح له أن المدة تبدأ من أول مسح، يعني من أول مرة مسح فيها يبدأ احتساب المدة من أول مسح. فهو بغض النظر هو متى أحدث، هو أول مرة مسح فيها مثلا كان 1 ظهرا مثلا من يوم مثلا اليوم مثلا الاثنين، هو مسح 1 ظهرا يوم الاثنين، يبقى معاه لغاية 1 ظهرا من يوم الثلاثاء إذا كان مقيم. إذا كان مسافرا يبقى عنده 3 أيام، يبقى عنده الى الخميس. نعم. هل هناك رأي انه من ساعة اللبس؟ نعم يوجد رأي بهذا، لكنه يعني ليس من في المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة بعضهم يقول من الحدث، وبعضهم يقول من المسح بعد الحدث. ويوجد قول يعني أنه يبدأ من حين اللبس، من لحظة ما لبس، وهو لو مثلا أول مرة لبس الخف صلى به الفجر مثلا الساعة مثلا الخامسة ولا السادسة ولا كده، يبقى معاه لغاية إيه صلاة الفجر من اليوم. يوجد قول يعني بأنه من ساعة اللبس. لكن القول الذي الأشهر في المذاهب الأربعة أنه من ساعة الحدث، من ساعة الحدث. والقول بأنه من أول مسح بعد الحدث، هذا يعني اختاره يمكن أظن الإمام النووي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا، عدد من كبار يعني الفقهاء اختاروا أنه من أول مسح بعد الحدث. نعم. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل يعني في الدرس القادم. هل لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل. هو طبعا لسه شروط المسح على الخفين هذا موضوع الدرس القادم إن شاء الله، هنتكلم فيه بتفصيل أكثر عن شروط المسح على الخفين، ما صفة الخف وكذا، نتكلم عنه. يعني إذا مسح على الخف وبعدين نزعه، نعم. الآن إذا ما نقض وضوءه الأول ثم زال على وضوءه الذي غسل فيه رجليه ولم ينتقض وضوءه بعد، ولبس خفا ثم نزعه ولبس خفا آخر، لا يضر يعني. هو المهم الخف إنه يعني وقت أن أحدث كان لابسا خفا على طهارة، واضح؟ يعني المهم ان الخف الاخير اللي هو لبسه كان لبسه على طهر قبل الحدث. لا في طبعا بالنسبة للجوارب القماشية هذه تأتينا في الكلام على شروط الخف، ان بعض الفقهاء يشترط ان يكون خفا من الجلد ولا يرى جواز المسح على الجوربين، بعض الفقهاء لا يرى جواز المسح على الجوربين، والبعض يشترط في الجوربين أن يكون لهما نعلان من الجلد أو يمسح عليهما فقط إذا كان يلبس معهما نعلين أو كذا، هذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. فيوجد يعني من الفقهاء من فرق بين الجورب والخف، لكن رأي الأرجح والأصوب أن الجورب مثل الخف وأنه يجوز المسح عليه، هذا الأصح يعني. نعم. نعم. بالنسبة للمرأة يعني أحيانا إذا كانت ترتدي خمار الرأس وكذا في تحديد الوجه، هو السؤال عن الوضوء ولا عن الوجه الذي يعني يبدو في الوضوء يعني؟ إذا كان المرأة يعني عليها خمار يعني يغطي جزءا من الوجه، يغطي جزءا من الوجه، وتريد أن تتوضأ، فلا بد أنها توصل الماء إلى ما تحت هذا الخمار. يعني الخمار مثلا يغطي جزءا، نحن عرفنا الوجه مثلا من الأذن إلى الأذن، فغطاء الرأس يعني الذي تلبسه يعني يغطي جزءا من الوجه، فعليها أن توصل الماء من تحته. نعم. لا هو لا يعتبر مسحا يعني إذا هي يعني بللت يعني يديها بماء كثير وأدخلته، بحيث يعتبر هذا غسلا يعني، بحيث الماء توصله إلى ما ستر يعني بالخمار. لا حد الوجه لا، لغاية عظمة الذقن هنا يعني، يعني ما ظهر يعني نعم اللحية يعني الجزء هذا من تحت هذا لا يدخل في الوجه، هذا ليس من الوجه، هذا يعتبر من بقية العنق وال، لكن الوجه فقط اللي هو ايه الوجه يعني قالوا ما تحصل به المواجهة، يعني هو اصل الوجه اللي هو ما تحصل به المواجهة اللي هو يواجه، لكن هذا الجزء لا يعتبر من الوجه يعني. اتفضل. نعم رفع اليدين بعد عند الدعاء يعني بعد الوضوء لا مانع منه يعني جائز ان شاء الله لا حرج. نعم 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 اخونا يسأل يعني بالنسبة عن ورود المسح على الخفين في كتب العقيدة، يعني كثير من علماء العقيدة يعني يذكرون معتقد اهل السنة والجماعة فيذكرون فيه مثلا ان اهل السنة والجماعة يمسحون على الايه على الخفين، مع انها من مسائل الفقه، لكن يعني مثل العقيدة الطحاوية مثلا، العقيدة الطحاوية كتاب في العقيدة ليس في الفقه، ولكن ذكر فيه يعني ان اهل السنة والجماعة يمسحون على الخفين، يذكرون هذا لان هذه المسألة وان كانت من مسائل الفقه الا انها تميز اهل السنة عن الشيعة وعن الخوارج، يقول اهل السنة الذين يعتقدون هذه العقيدة الصحيحة يمسحون على الخفاف ليسوا كالشيعة ولا كالخوارج الذين لا يرون المسح عليهم. بالنسبة لموضوع المسح على النعلين وكذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم يعني بإذن. نعم نعم الإنسان إذا كان في الحضر في البلد ليس مسافرا ويريد أن يمسح على الخف بصفة يومية لا حرج في هذا، انه كل يوم بس طبعا عليه كل يوم مرة سيخلع يعني الخف ويتوضأ ويغسل رجليه ثم يلبس الخف ويمسح عليه يعني بقية اليوم، يعني خاصة يعني في ايام الشتاء وكذا وايام او انسان مثلا طبيعة عمله انه بيحتاج يكون لابسا يعني الخف بصفة دائمة او كذا، يعني هي رخصة لمن يعني رغب فيها مرخص له ذلك حتى لو كان بصفة دائمة وبصفة يومية، فإذا كان بصفة يومية يستحسن أنه يثبت مثلا موعدا معينا، يجعل مثلا دائما أنه في صلاة الفجر مثلا كل يوم يغسل رجليه ويلبس الخف حتى لا يغير الموعد، ما يحصل أنه ينسى متى بدأ ومتى انتهى ومتى كذا، إذا كان يعني بصفة يومية بيمسح أو شخص سيمسح على الخف طول فترة الشتاء يبقى يثبت مثلا انه كل يوم في صلاة الفجر يغسل رجليه ويظل يمسح لغاية اليوم التالي مثلا عليها او نحو ذلك يعني، والا اذا كان غير كده يبقى يبتدي بقى يحسب لكل يوم متى بدأ والساعة كم وكده يعني. هيجينا الفوقاني والتحتاني حاضر ان شاء الله، هو لسه الموضوع له تتم ان شاء الله، نكمل ما تبقى من سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.